الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 146 على 1
من بعده. هذه الذين يظن انهم من اهل العلم هم بعيدون عن هذا الفهم. وماذا نقول عن جماهير المسلمين؟ اما الرواية الثانية فواضحة جدا، يفهمها كل انسان. وقالوا من هم الغلباء يا رسول الله؟ قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هذا أمر واضح جدا. يا محمد، أنت ما سلمت علينا الله يرضى عليك، لما بدك تدخل المجلس بدك تقول السلام عليكم. الشيخ عم يحكي لا، لأنه الصحابة كانوا لما دخلوا على الرسول وهو يصلي كانوا يقولوا له السلام عليكم وهو عم يصلي. نحن ما عم نصلي، عم نحكي ونجري. فأنت إذا لازم إذا دخلت المجلس إن شاء الله مرة أخرى لازم تقول السلام عليكم، وبعدين مو تسمي حالك خاصة إنه صوتك ناعم أنت مثل حكايتك، لا تسمي الناس الحاضرين قول السلام عليكم. والله المثلية لسه ما فهمتها، بجوز فيما بعد نفهمها، لكن منصوص عليه. اما بالمثل نشوف هلا شو بيطلع معنا، بيبين هذه قصدته ولا لا. قال عليه السلام: اذا دخل احدكم المسجد فليسلم، واذا خرج فليسلم، فليست الاولى بحق من الاخرى. بالمثل يعني الحمد لله. ايه صح، بس انت اولى ابو محمد ابن محمد. لا على الخروج. لهذا من فوائد تكرار المجالس حتى يذكر بعضنا بعضا. هذا لأنه عايش في الجو. نعم تفضل. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة. بس اخي هلا خليه يكمل وبعدين. قال عليه الصلاة والسلام: الجواب ما تسمع الآن. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. هذا حديث. حديث آخر: وإن نقصت قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. هذا الجواب. النقص نوعان، نقص كم ونقص كيف، وسواء كان النقص كما ام كان كيفا فالاتمام والاستدراك بيكون من التطوع. ولذلك فمعالجة خطأ التاركين للصلاة والتائبين عن الترك ليس بأن نأمرهم بأن يتعبدوا الله عز وجل بما لم يشرع من أن يصلوا الصلاة في غير وقتها، إذا كان الله يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فماذا يقول الذين هم ايه تاركون؟ لا شك ان هذا لهم الويل اضعاف مضاعفة. فهؤلاء ليس بامكانهم ان يستدركوا ما وقعوا فيه من الاثم الكبير بإضاعة الصلاة وإخراج عن وقتها بأن يأتوا بصلاة من عندهم. يصلون الصبح مثلا نهارا، يصلون الظهر ليلا، يعني قضاء كما زعموا، لأن الذين يقولون بالقضاء المزعوم لا فرق عندهم أن تقضي الصلاة الليلية في النهار أو الصلاة نهارية في الليل، كل قضاء، كل أداء للصلاة في غير وقتها المشروع، هذا كلهم يعترفون فيه. فنحن نقول من أين جئتم بهذه الصلاة تسمونها قضاء مما علي؟ دعموا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقت محدد الوقت أول وآخر، فهم يصلون الصلاة في غير وقتها. فهذه الصلاة في غير وقتها يقينا كما أنكم تنطقون هي غير الصلاة التي أضاعوها يقينا. وإذ الأمر كذلك، فهل يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أولا ثم يعلم مثل هذا النص الصريح ثانيا إن الصلاة كانت عمومية كتاب موقوتة، أن يأتي لصلاة بوقت آخر أوسع من الأول، أوسع من الذي شرعه الله؟ الله شرع مثلا صلاة العصر ما بين عصر المغرب، المغرب إلى العشاء، هو بيجي بيقول لك بقى صليها أنت متى شئت. هذا الأمر من أين جاء؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن الله؟ الحق، والحق أقول لولا أن أئمة كبارا قالوا بالقضاء لحملنا حملة شعواء على الذين جاءوا من بعدهم، لأن هؤلاء الذين جاءوا من بعدهم ليسوا بمجتهدين، فليس لهم أن يجتهدوا ولو أنهم أخطأوا، إلا الأئمة، فالأئمة إذا أخطأوا أجروا على كل حال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني موضوع قضاء الصلاة موضوع من يعني أشد الأخطاء التي دخلت في الفقه الإسلامي، هو القول بشرعية القضاء، مع أنه هذه الآية واحدة تكفي. فماذا يقول المسلم في أحاديث أخرى في هذا المجال؟ يقول عليه السلام، وهذا حديث معروف لدى الجميع الخاصة والعامة، لكن الخاصة لا يتنبهون له أنه يبطل القضاء، فماذا نقول عن العامة؟ ألا وقول عليه السلام، من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، فالذي لم يدرك ركعة ما أدرك. شو بيساوي يا سادات العلماء؟ بيصليها. طيب هو ليش عم يقول لك من أدرك ركعة؟ معناها إذا ما أدرك ركعة ما له صلاة. ولو كان أمر في قضاء ما بيقول هذا الكلام عليه السلام، لأنه بكم من صلاته ولو جاءت إيه في غير وقتها. بعبارة أخرى، الذي جاء بالصلاة كلها خارج وقتها يؤمر بذلك، والذي جاء ببعض الصلاة في وقتها وبعض الآخر خارج وقتها هذا لا يؤمر بهذه الصلاة. كيف هذا؟ هذا غير معقول أبدا، لكن هذا واقع. المهم، فالقضاء ليس له أصل في الإسلام إطلاقا. والحديث السابق الذي ذكرته آنفا هو صريح، لأن الذي فاتته الصلوات هو ليس عليه أن يقضي في غير وقتها المشروع، وإنما عليه أن يكثر من النوافل التي لا وقت لها، هي مطلقة، يكثر منها ما شاء حتى ربنا عز وجل يعود منها ما فاته من الفرائض، كما قلنا كما أو كيفا. فإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: أمروا هل لعبدي من تطوع فتتم له بي فريضته. إيه هذا كمان خطأ، لأنه أعطيني والله وقت منس، لأنه المفروض في المسلم خلاف ما يترشح من كلامك، مش مفروض فيه أنه يترك الصلاة، لكن إن وقع منه شيء من ذلك تدورك يوم القيامة من النوافل. لا نعم، ما نقول بالوجوب، من أين نأتي الوجوب؟ الوجوب يا أخي بده دليل شرعي، لكن الحريص على أن يعود ما فاته بكثير من النوافل، لكن ما نقول يجب عليه. على كل حال، لا نقول هذا، لكن خاف أن هذا ما بيكون دليل، هذا من بعد استناد إلى الأدلة السابقة. نقول هذا أن الكافر أسلم لا يمر بقضاء ما لم يخلي من الصلوات. طيب خلصت أنت، أعطي الدور لغيرك. لا دور ليحيى، أبو يحيى. عفوا قضية من يعني، وانا ما فهمت في وين النهي، عن ايش النهي؟ عن السمسرة؟ انا ما اعلم هذا، لعلك تعني شيئا ربما ما فهمته. ايه طيب، ولعن يعني على كل حال انا لا اعلم حديثا فيه لعن السمسار، فندع هذا جانبا الى ان ياتي ابو مالك وتسالوا عن نص الحديث في مكان هو. والمهم في الموضوع من الناحيه الفقهيه انه نشوف انواع السمسره التي المحت اليها، فقلت مثلا انه ربما نوع منها ما له علاقة بالسمسرة اطلاقا. وكلنا يعلم انه السمسرة لا يمكن ان يقال باباحتها مطلقا او بتحريمها مطلقا. فإن فرض أن هناك حديثا في لعن السمسار عليكم السلام، فلا شك أنه بيكون هذا الحديث منصب على صفة معينة قامت في هذا السمسار. فإذا كان الأمر كما نقول، أي لا نستطيع أن نقول بإباحة السمسرة إطلاقا أو بتحريمها إطلاقا، فنسمع الآن أنواع من السمسرة اللي يمكن أن تقول مثلا مباحة أو أن تكون محرمة. أنا سئلت مرارا وتكرارا شو رأيك في السمسرة، فسألت ماذا تعني، وهذا موجود في واقعنا اليوم. بقول لك أنا بفتح مكتب لبيع الأراضي وبصير عندي علم في المنطقة الفلانية في أراضي بأسعار كذا عالية أو قليلة أو إلى آخره، عن دور مثلا تبنى قديما أو جديدا إلى آخره. فكان جوابي ما يأتي بإيجاز، إذا كنت ما بتلعب الحبلين وإنما تنصح الرجلين البائع والشاري، هذه وساطة مشروعة لا تنكر، وتأخذ عليه الأجر بدون غدر بدون غش بدون أي شيء. هذا نوع من السمسرة طبعا معروف اليوم. ترى الحديث الذي تشير إليه يعني هذا؟ ستقول لا. كويس، إذا هات بقى صورة تانية نشوف شو بيقتضي الفقه أن يعطينا من حكم عليها. أصبر. خلاص انتهى الأمر. نعم
لا
هذا ما بيجوز. هذا واضح انه ليس فيه يعني نصح للمسلمين، بل فيه تغرير وفيه تضليل وفيه كما قلنا لعب على الحبلين. هو لهذا السبب كويس، لكن انا استغربت انه في حديث بلعن السماسرة. على كل حال يعني المسألة واضحة، السمسرة اذا كانت على تقوى من الله ما فيها مانع اطلاقا، لانه فيها تقريب الامر للباعي والشاري، لانه ما بيستطيع الانسان يدور الدنيا. وعليكم السلام. هاي صوت اكتر، يا بدنا يطلع اكتر من هيك كمان ان شاء الله مشوار ثاني. نعم. شبون الزون؟ السورتين طبعا تجمعهما ان السلعة غير موجودة التي تباع وتشرى، لكن السورة الثانية فيها ربح 15% مثلا او اقل او اكثر مش مهم. هذا الربح بدنا نشوف اذا كان بيطلع من كيس التاجر عمولة إلك كوسيط، أي سمسرة كوسيط من كيس التاجر، فهذا ما في شيء لأنه على بينة أنت وياه. أما إذا كان هالعمولة هذه تضاف إلى سعر البضاعة فبيدفعها الشاري، فهذا ما بيجوز، لأنه هذا غدر، لأنه هو بيشتري على أساس الثمن اللي بيبيعه التاجر. فانت لما بتضيف 15% عمولة بدك تاخدها من التاجر اللي انت بترجع تستخرج البضاعة اللي طلبت منك، اللهم الا اذا كنت صريحا مع هذا الزبون بتقول له هاي شارعا تتاجر مثلا، اما تعرف انت سلفا او فيما بعد، فانا بدي تعبي بني كذا. فكان في هيك مصارحة وما في مانع، هي الصنفرة الجائزة. اما توهمه انك انت بتبيعه بسعر المعروف اليوم في البلد او في السوق، لكن الواقع انك تاخذ سنترتك منه بسبب اضافة النسبة هذه على سعر البضاعة، هذا ما بيجوز. كويس، ايش لك خان؟ طيب الزبون لما بيجيك ملزم بالشراء؟ اذا انت ما جبتها الا مشانه. هذا هو، ليش عم يسألك ملزم بالشراء مع ذلك بتقول انت لا؟ فكيف لا وانت اتفقت معه؟ معليش، لكن إذا جاء فهو ملزم، إنه يشتري الحاجة هي اللي تبادلت وياها عليها وبالسعر اللي أنت فرضته أو تفرضه. لا، مش ضروري يقيم عليك دعوة. اسمح لي، إلزام شرعا. شرعا يعني مؤمن، المؤمنون عند شروطهم. يعني هلا انا اذا اشتريت منك حاجة موجودة عندك ودفعت لك الثمن وقلت لك الان ما راح اقدر اخذها معي هاي ثمن ورجعت، صح العقد وامتلك هو وانت ليس لك ملك في هذه البضاعة، صح؟ فانت ملزم بتسليمه اياها وهو ملزم باخذه منك لانه اعطاك الثمن. كويس. ها؟ كويس. الان انا ذاك الرجل اجيت قلت لك بدي جرفيل من نوعية كذا ويد كذا الى اخره، مواصفات جيدة وهي مو موجودة عندك، وعدتني غدا، جيت انا غدا شفتها وعجبتني، قديش السعر؟ قلت لي ليرتين مثلا، ما عجبني انا السعر، ملزم انه اشتري؟ فاذا ما في اشكال هاي بيصورة، هاي اذا كان بيصورة هاي ما في اشكال. وهو هنا هناك ايش؟ نعم. هذا أمر سهل إذا كان يعني موصوف وصف دقيق، فهو مش داخل في عموم قولي عليه السلام لا تبيع ما ليس عندك، لأن هذا لا يمكن بيعه وشراؤه إلا بهذه الطريقة على الوصف يعني، لكن يشترط أن يكون وصف دقيق جدا حتى ما يكون مثار اختلاف حينما يأتي الموصوف وهو مخالف لبعض الأوصاف التي ذكرت من قبل. هذا جائز. شو في عندك؟
فهمت صورة من الصور اللي كانت سألك عنها.
اي نعم.
انه ما بيجوز. وفهمت الصورة انا انه انا مثلا بشتري بضاعة من التجار. جاء احد المشترين ما وجد عندي البضاعة. قلت انا بجيب لك اياها غدا او بعد غد وبروح بشتريها بفاتورة باسمها شخصيا. واذا هو طلب مني فاتورة بعطيه فاتورة مني انا مش من التاجر نفسه. فايش هالسبب فيها؟
هي ترجع نفس ما قلنا، هل هو بده يشتري منك بالسعر اللي يباع في السوق فانت ربحك من التاجر وليس من الشخص؟ فان كان ربحك من التاجر فهذا ما في اشكال في بحث وجوازه، وان كان ربحك منه يعني رحت انت عند التاجر او راح هو راح يشتري الحاجة انت ولا هو بسعر واحد، بينما في الصورة الثانية رحت انت عند التاجر او راح هو راح يشتري الحاجة انت ولا هو بسعر واحد، بينما في الصورة الثانية انت بتروح تشتريها كما لو هو راح اشتراها دينار مثلا راح تبيعها دينار وربع، الربع انت اخذته منه زيادة ما اخذته من التاجر اللي باعك البضاعة. السعر اللي باخذها من هناك انا بدي اموله بالمية خمسة بالمية عشرة اللي هو اذا كان دي الصورة واتفقت على ذلك فهو جائز، لانه بهالحالة بتصير انت وكيل عنه.
نعم.
ونائب عنه.
طب هو بمتعرف انه يشتريها، لكن هو اجل
اصبح انا. شو بدنا فيها هلا هون؟
نعم.
شو بدنا فيها؟ لما نفي نحن فينا هلا انت.
نعم.
انت الى صورة من صورتين اللي ذكرناهم. شو عندك ملاحظة حول صورة من صورتين تحكي فيها تبنى فيه. انا عارف يعني انت لو تبي هو قصدك ما بينت لي شيء مجهول عندي. قصدك. لانه هذا صنعتك ومهنتك. يعني هلا انا مثلا بدي اشتري عباية. شو بيعرفني بنوعية القماش؟ ما بعرف. لكن مو انت تستغلني انا مسلم قيادة نفسي الك لانه رجل موثوق انت عندي ولا اخره وبتروح بعدين تتحكم فيني. هذا ما بيجوز. يعني في حوادث بسيطة كانت تقع عندنا في دمشق. يعني احد اخواننا اللي كان يحضر دروسنا هو الله يرحمه من طرطوس توفينا رحمة الله. كان لي تنكات زيت. زيت بلدي تبع زيتون. يبيعني انا التنكة فيه وبعد اكتشف بأغلى من السعر اللي باعه لغيري. اغلى. هيك هوني انا شيخ وانا استاذ ولا غيري. لا هو خلي يساويني مع غيري. لما اكتشفنا هذا بعد مدة انه تعالى وكان بلغني انك انت بعت بسعر كذا. قال اي نعم. من شلون بتبيعه بسعر وانا بتاخذ من زيادة؟ قال جواب الربح محدود. الربح محدود. طبعا جوابي لا الربح مش محدود. لكن انا لاني واثق فيه تاخذ مني زيادة. بالعكس القضية الناس بيعملوا اذا كان ولا بد فبالسعر بتبيعه. هذا غرض استغلال لا هو شريف ولا هو مشروع. فقصدي هذا الشخص اللي بيجي لعندك بكلفك بشراء شيء بدك فهم الواقع. مش في ذهنه انك انت راح تشتري في السوق للتاجر هو بربحك حتى تبيع الحاجة بسعره هو. وهي قضية معروفة تماما. انا مثلا كنت ساعاتي انزل عند التاجر اخذ لي كم ساعة مثلا 30 ليرة حق الوهلة هو بيبيع 35 انا ببيع 35 لكن هو بيخصم لي ما بقتل طالع الفرق. انا الربح تبعي قالوا من الزبون نفس السعر اللي هو بيبيع انا ببيعه لكن هو باعتباري انا بشتري بالجملة يعمل لي خصم. جاءني ربح من التاجر مو جاءني ربح من الزبون. فعلى هذا اظن الصورتين دون واضحتين. في شيء عند غيره؟
نعم استاذ الان معلش ولست بتوضيح. يعني مرة بدي اشتري لما ذكر اخونا سعر 30 من واحد من النقطة. فنزلت على شركة مواد البناء فوجدت انه السعر اقل. فرجعت لرجل اخر قلت له انا وجدت سعر اقل من عندك. قال هذا ما بتفرق بين الجن وبين المفرق. يبيع هو ثواته واحنا بنربح حتى من يبيع عارف يعني. انت اشتريت 30 او اشتريت 10 من عنده وانا كان لاني تاجر يلتقي فيه. انا سمعت هذا الكلام من احد انا سمعت هذا الكلام فانا اربح القيمه الان. انت طبعا لو ما خفضت له ما طلعت حتى لو رجعت كذلك
لا أخي يا أبوي تختلف المسألة. تختلف المسألة بين أنا روح اشتري الساعة مثلا اشتريها من التاجر ب30 هو بيبيعها ب35 انا بيجي بدوري كما قلنا انفا ببيعها ب35 فانا ربحت ايه من التاجر الخمسة ربحتها من التاجر. طول بالك شوي هاي صورة اللي حكينا قبل ساعة عنها. في صورة تانية انت بدك تحكي عنها انا اشتريتها ب30 هو بيبيع 35 انا بعته ب 37 انا حر. كويس هي لم تحكي عنها، لكن انا ما احكي عن صورة انت اجيت لعندي بدك نوعية معينة من السعر على اساس انه انا ببيعك بنفس السعر اللي انا ببيع للزبائن، فهون في صار في استسلام. ليش ضربنا مثل اخونا هذا متوفى رحمه الله؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يأتي ما قلنا آنفا، هالعمولة هي من كيسك تطلع ولا من كيس الزبون؟ تفضل.
Thank you.
من صاحب ايش؟ ايش؟ المنشأ؟ الورشة؟ صاحب العمارة؟ اي شيء مثال؟ كل حال من شايف الحديث قال بسبب ضرب الأنجلي والمناقشة في بعض صورها الآن لنحصل على الكائد العلمي الفقهي. أرجو عرض السؤال بإيجاب في معاملة أو أكثر المعاملة مما جاء في تضعيف كلامك حتى ننظر انه يجوز ولا لا يجوز. فهل بالامكان الايجاد؟ يجوز بشرط انه هذا المبلغ يخرج من كيس التاجر وليس من كيس الشاري. طيب غيره؟ تفضل. تحديد ايش؟ اسمعني راح اعطيك الجواب ولو يعني اختصرنا كلامه. هالصور اللي عم تصورها خلاف الصورة الأولى اللي فيها الجواب واضح تماما، صاحب العمل يعرف في أي صورة تلحق هذه الصورة الأخرى. بمعنى أنت بتبيع حاجة ما خمسة خمسة بيجوز فيها بستة، صح؟ لكن ليش خصصت زبون هاللي بعت لك يا فلان المهندس بالستة وما خصصت زبون ما بعت لك يا المهندس ستة انما اخذت منه اقل سعر وهو خمسين؟ هون بقى بدك تشوف انت العامل الدافع لك على هذه الزيادة، هل هي في الاصل جائزة شرعا لان الربح مش محدود كما نعلم جميعا، لكن نحن بدنا نشوف ما الذي حملك انت كمثال تفرضه على ان تأخذ زيادة من الشاري الفلاني وقد ارسله المهندس الفلاني. لماذا خصصته بهذه الزيادة؟ كان هذه الزيادة ما تطلع من جيبتك. كان شو اللي بيحصل؟ طيب اذا
يعني انا سالك سؤال، انا ربيع عبد الرحمن يريد اغير الشارع يريد يوم 4 اغسطس ما لم يخرج جاموس ما بدا لانه الحق كان عليها بكل واحد.
طيب
اذا انا بعت كثير من الناس المهندس ما بخلي خمس جاموس ولا خمسه في يوم خمسه ما بعطي خمسه،
لكن بركي لي في قرارة نفسك 4.5 تعمل. اسمح طول بطول بارك، انا ما اقول في قرارة نفسك، انت في قرارة نفسك 4.5 لكن اعلنت 5 مشان النص هذا، مشان النص هذا يكون احتياطي لك لارضاء اهداف المهندس. يعني انا بيحضرني مثال الان كنت حكيت لكم اياه مره بمناسبه بيع التقسيط. تاجر من كبار التجار في الكويت بلغوا من طريقي من طريق غيري انه اخذ زياده مقابل التقسيط هذا ربا. فهو ماذا فعل؟ تاجر كبير في السيارات، السعر اللي كان يبيع بالتقسيط جعله تقسيطا ونقدا، جعله تقسيطا ونقدا السعر العالي، يعني وحد السعر، لكن هو من قبل كان عم يظلم نصف الزبائن اللي بيشتروا من عنده بالتقسيط، الان صار يظلم كل الزبائن اللي بيشتروا بالنقد واللي بيشتروا بالتقسيط. هاي سعر واحد يا اخي ما اخذنا زياده، لا هو اخذ زيادتين، اخذ زياده مقابل التقسيط واخذ زيادة مقابل النقد ايضا اللي ما كان ياخذها من قبل. فهذا يا ترى يعني مشي مع مقصد الشرع من قوله من باع بيعتين في بيعة فله كسب مع ربا، ام هذا مثله كما يقال كان تحت المطر وصار تحت المزرعة؟ فالان الشخص اللي انت بتعنيه هذا التاجر هو حاطط للجميع السعر 5، لكن هو ما في عنده مانع انه يبيع باقل، صحيح،
لكن بيرجع السؤال لمين بتبيع اقل؟ بتبيع اقل لمين؟ لهالزبون اللي اجاك من طرف المهندس، مشان الزياده فوق الاقل يرجع لمين؟ للمهندس. فهنا بيرجع الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل ما نوى. فان كانت هيك ما بفيدنا كون نحن اعلنا ان الشهر للعموم خمسه. كمان في صوره غير هيك؟ ما تفضل. معليش يا ابو يحيى بني هذه، لكن لما بيجيك من طرف المهندس بتبيعه خمسة ما بتبيعه خمسة؟ لا المهندس مين بده ياخذ المهندس؟ هون بنشوف مين بده ياخذ المهندس؟ العمولة اللي انت متفق معه مين بده ياخذها؟ وين في شبهة هون اذا بعته بخمسة؟ يا حبيبي انت المهندس وانا زبون، ورحت عند ابو يحيى وشفت الزرفين قال لي معلن عنه خمسة، انا ببيعني باربعة ونص؟ بيقول لا، طول بالك، بيقول لا. قال له هو بيقول لا. ليش؟ لانه هو ببيع بالناقص لغير كمان المواصلين والمنزلين، ببيع بالناقص. كويس، انا لما اجيتك من طرف المهندس وبعتني بخمسة، المهندس منين اخذ العمولة اللي انت متفق معه فيها؟ مين خمسة؟ انت بعتني بخمسة. لك هي انا بدي اشتري، انا عم اقول انا رحت لعنده مرسل من طرفه، انت المهندس. طول بالك، طول بالك، بس انت مالك متفق معه كل ما بعت زبون بده عموله؟ ما لكم لا تنطقون يا اخي. انا ناصر الالباني، انا انت ارسلتني ورحت اشتريت من عنده حاجة بالسعر المعلن خمسة مو بالناقص. انت العمولي متفق بينك وبينه، مين بياخذها هلا؟ هذا اللي حكينا هذه الساعة، اذا من جيبته طلعت. طيب عامل حساب انت لما وضعت سعر خمسة مثل ما قلنا مثل ما عمل ذاك الكويتي؟ كلمة بس نمسكك منها، فاسحبها اسحبها. المهم ما تحط في بالك المهندس ابدا. اذا بتحط في بالك انك انت تربح من الزبون مقدار من المال من اجل المهندس، هذا بيخرب عليك الربح. هذا موجود؟
هذا
بس ما انت انت وصفك لهم بالكرام يا نور هو لو قلت بلاش احترام ما لي احترام لا ابو يحيى اذا كان قضية في عرس مثل ما ذكر ابو محمد القضية بين يعني مصروف كويس بس ابو محمد في قضية ثانية ما فيها القيد هذا يعني مثل هوني صاحبنا شايف إيه لكن مع ذلك يجب ان تلاحظ القضايا اللي بنقول عنها هنا لا هي مكشوفة هي مبينة ما هي الصورة اللي حكينا عنها بس هيك هاي النقطة الحساسة الموضوع من جيبتك ولا من جيبة الزبون بس هيك يعني أرجوك تجاهد ما نعني كتابتك أنت ولا غيرك من التجار إنه هذا السعر 5 هذا لا يبرر إنك تبيع هذاك بأقل مشان تعطي الزيادة على الأقل لمين؟ للوسيط هذا ما يبرر لك انت لازم اذا نقصت تنقص من باب انه بدك تصرف ببعضك من ربحك وبده يصرف ببعضه يعني مو حاطط في ذهنك انه هذا بده عموله مني مين بده طالع العموله هاي من جيبتي ولا من الزبون اذا اخذت من الزبون زياده على ايش شو بسموها هاي الكتالوج ولا ايش على ارما هذا ما بكفيك لانه ارما مو الله وضعها انت وضعتها ولما وضعتها هدفت لشيء فان كنت من جمله الاشياء اللي هدفت اليها انك تاخذ 5 مشان توفر منها نصف او قرش لمين للدال للسمسار معناها يكونوا ظلمتوا انت بهالطرف المهم شو قصدك انما الاعمال بالنيات لا ما هو انت خربت علينا هلا. نعم قصده يربح نعم، لكن بأي طريق؟ بطريق انه انا اما اخذ منك حسب الايش الليستة، بينما انا ما اخذ حسب الليستة مش هيدفع للسمسار. مو هذا الموضوع بارك الله فيك يا اخي، حط اللي بدك اياه، بس لما بدك تاخذ من شخص السعر المقنن، من شخص ثاني السعر دونه، بدك تشوف شو اللي دفعك تاخذ من زيد من الناس اقل، ومن بكر من الناس السعر المقنن. ان كان اللي دفعك تاخذ السعر المقنن هو انشان تأمن للوفير، هذه هو المشكلة. القضية ما فيها غموض، القصد انما الاعمال بالنيات. ما هي حكيناها نحن هذيك الساعة مع الرجل، الرجل النادو، اذا كنت انت بتقول زبون انا بدي انزل على السوق واشتري لك البضاعة، فبدي عمولة منك بالمية خمسة بالمية عشرة، هي واضحة الصورة تبعك قريبة من هذه، بمعنى عم تقول يعلم يعلم ايه، لكن هل يعلم انه على حسابك ولا على حسابه؟ هذه قضية. نعم فاصل. نعم يا سيدي انا مؤاخذة، نفس الجواب نفس الجواب ونسمع. معلش تفضل.
تتمة الكلام في الشريط التالي.